أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وإنما يفيض منه على غيره من كل متغائرين أشرفهما، والمقابل الآخر من اللوازم الغير المجعولة الواقعة في الممكنات لأجل مراتب قصوراتها عن البلوغ إلى الكمال الأتم الواجب ولمخالطته. هذه المسألة من المسائل الأساسية كما تعرفون في الإلهيات بالمعنى الأخص، وهو أنه أساسا كيف دخل الشر في القضاء الإلهي وفي فعل الله سبحانه وتعالى، وخصوصا إذا نظرنا إلى قوله تعالى: ومن شر ما خلق. إذن صريح القرآن الكريم يثبت بأن بعض هذه المخلوقات يمكن أن تكون منشأ للشر. من هنا يأتي هذا التساؤل الأساس، وهو أنه إذا كان الحق سبحانه وتعالى خيرا كله ولا يوجد فيه أي شر، هذا أولا، وثانيا بمقتضى قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، إذن ينبغي أن لا يصدر هناك أي شر من الله سبحانه وتعالى، مع أننا نجد بالوجدان وفي الواقع الخارجي أن الأمر ليس كذلك. في مقام الجواب طبعا نحن عرضنا لهذه المسألة مفصلا في الجزء الثاني من التوحيد، وهو كيفية دخول الشرور في القضاء الإلهي، وبينا هناك تفصيل الحديث، ولكن ما يشير إليه هنا صدر المتألهين يشير إلى نقطتين. النقطة الأولى هو أنه أساسا أن الشر مرجعه إلى العدم، وحيث أن العدم لا يحتاج إلى جعل فهو من السالبة بانتفاء الموضوع، هذه نقطة. النقطة الثانية أنه أساسا هذه الشرور إنما تأتي في فرض تزاحمها مع الوجودات الأخرى، فهي أمور نسبية لا أمور نفسية. ولكن هنا قد يقال بأنه لماذا خلق الوجود الإمكاني بنحو عندما يتزاحم يولد ماذا؟ يولد شرا، وكان يخلق هذا النظام بنحو لا يقع فيه التزاحم، أو إذا كان فيه التزاحم لا يوجد فيه ماذا؟ شر. الكلام يرجع، السؤال يرجع، وهو أنه أساسا هذه لوازم هذه الوجودات. هنا يأتي التساؤل، وهو أنه لماذا خلق نظاما على هذا النحو؟ كان يخلق نظاما على نحو آخر حتى لا يقع فيه التزاحم. هنا الجواب يأتي، هو أن هذه اللوازم لوازم ذاتية للممكن أو لهذا الوجود، ومن الواضح أن اللازم الذاتي غير قابل للانفكاك، من قبيل الزوجية للأربعات، فإن الزوجية للأربعة لازم ذاتي للأربعة، غير مجعولة الزوجية للأربعة حتى تقبل الانقسام. فإذا جئنا إلى الثلاثة ووجدنا لا تقبل الانقسام، نقول لماذا جعل الثلاثة بنحو لا تقبل ماذا؟ لا تقبل الانقسام. الكلام أن قبول الانقسام وعدم قبول الانقسام في ذاته ماذا؟ هذا لازم ذاتي للأربعة وللثلاثة، ليست مجعولة. هؤلاء هكذا يعتقدون، وهو أن هذه الموجودات كالموجود المادي، فإن الموجود المادي بذاته يشغل ماذا؟ يشغل حيزا، فإذا شغل حيزا يزاحم غيره في الوجود. أن يكون موجودا ماديا ولا يشغل حيزا، هذا جمع بين النقيضين. أن يكون موجودا ماديا ولا زمان له، هذا جمع ماذا؟ هذا جمع بين النقيضين. أن يكون حجرا ويكون مجردا، هذا جمع ماذا؟ جمع بين النقيضين. وهكذا، إذن للإجابة على هذا يوجد جوابان. الجواب الأول هو أن هذه أمور عدمية أولا، والعدم لا يحتاج إلى علة، ليس مجعول حتى يحتاج إلى علة. الجواب الثاني، حتى لو فرض أنه أمر وجودي فهو من خلال التزاحم يظهر، وهذه لوازم ذاتية لا تنفك عن هذه الوجودات. قال: وإنما يفيض منه على غيره من كل متغائرين أشرفهما. طبعا من خلال هذا البحث يجاب عن سؤال آخر، وهو أنه لماذا جعل الحمار حمارا وجعل الملك ماذا؟ ملكا. لماذا جعل هذا حجر وجعل ذاك نبات، جعل ذاك نبات وجعل ذلك حيوان؟ هنا كما تعلمون يوجد جوابان. الجواب الأول هو أنه لو انقلب لبقي السؤال على حاله، هسه هذا الذي صار حجرا لو كان يكون حيوانا وذاك صار حجر، والسؤال يرتفع أو لا يرتفع، فهذه لماذا تبقى على حالها؟ إذن السؤال لا ينقطع بالانقلاب، إلا أن تقولوا أنه لماذا لم يجعل الجميع ملكا، لم يجعل الجميع عقلا، لم يجعل الجميع مجردا، لم يجعل الجميع كذا. الجواب هذا خلف النظام الأحسن، لأن النظام الأحسن ينبغي أن يكون فيه هذاك وهذا معا على إله. وإنما يفيض منه على غيره من كل متغايرين، هناك نسخة أيضا كما يقول في الحاشية، من كل متقابلين، من كل متغايرين أو متقابلين أشرفهما. وذكرنا بأن هذه الأشرفية مو بمعنى أفضل التفضيل، وإنما من قبيل قوله تعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. لا يمكن أن يقول أحد أنه التعدد جيد ولكن التوحيد ماذا؟ أفضل وأحسن. والمقابل الآخر من اللوازم الغير المجعولة، هسه إما الغير المجعولة لأنها عدم، وهذا واضح لأنه أساسا العدم لا يحتاج إلى جعل، سالبة بانتفاء الموضوع، وإما غير المجعولة من باب السالبة بانتفاء محمول، يعني شيء ولكنه غير مجعول من قبيل الزوجية والفردية. قال: من اللوازم الغير المجعولة الواقعة في الممكنات. هسه هذا اللزوم من أين جاءت لوازمها تلك؟ يقول: هذه اللوازم أساسا لوازم ذاتية للإمكان بما هو ممكن. الشيء إذا صار ممكنا يكون محدودا، إذا صار محدودا فبطبيعة الحال ماذا؟ تنتزع منه لوازم غير موجودة في الوجود الواجبي. يقول: لأجل مراتب قصوراتها، تلك الممكنات لأجل مراتب قصوراتها عن البلوغ إلى الكمال الأتم الواجبي، ولمخالطتي، طبعا هذه عطف تفسير باعتبار أنه إذا لم تبلغ الكمال الواجبي فتكون ماذا؟ فتكون محدودة، وإذا كانت محدودة فهي واجدة لشيء وفاقدة لشيء آخر، ولمخالطة أنوار وجوداتها الضعيفة بشوائب ظلمات الأعدام. هذا المطلب ذكرناه مرارا، بأنه أساسا الممكن هو مركب من وجود وعدم. هذا التعبير تعبير مسامحي، لأن العدم ليس بشيء حتى يكون جزءا ماذا؟ جزءا في الممكن، وإنما الإشارة إلى محدوديته وأنه ينتهي عند هذا الحد. قال: ولمخالطة أنوار وجوداتها الضعيفة بشوائب ظلمات الأعدام، أعدام اللاحقة بها، أي بهذه الممكنات، بحسب درجات بعدها عن ينبوع النور الطامس القيومي. خب هنا، من هنا يريد أن يدخل في بحث آخر يشير إليه، وهو أنه أساسا بناء على الشدة والضعف، بناء على التشكيك، فإن الوجود كلما كان أقرب من الواجب قلت أعدامه، وكلما كان أبعد عن الواجب زادت ماذا؟ زادت أعدامه. والقرب والبعد هنا، القرب والبعد مو الأخلاقي مو الفقهي، وإنما القرب والبعد ماذا؟ الوجودي، يعني شدة الوجود وضعف الوجود. كلما كان الوجود أشد، إلى أن نصل إلى وجود كما قرأنا في بعض العبارات في أبحاث أخرى، إلى أن نصل إلى وجود يكون كأنه برزخ بين الوجوب وبين الإمكان. هذا الذي يشار فيه إلى الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله. فبيقال بأنه برزخ بين الحضرتين، المراد من الحضرتين هنا إشارة إلى حضرة الوجوب وحضرة الإمكان، حضرة الغنى وحضرة الفقر مثلا. قال: بحسب درجات بعدها عن ينبوع النور الطامس الأيوبي، بتعبير آخر معدن العظمة، باعتبار أن ذلك النور سنخ نور كوحدته، كيف أن وحدته قهارة، الواحد القهار يقهر كل شيء، كذلك نوره فإنه ماذا؟ يقهر كل شيء. مرارا ذكرنا للإخوة، عندما نأتي إلى الفرق بين الله وبين الشيء، نجد أن الشيئية توجد لها معية مع كل شيء، كل شيء تضع يدك عليه فهو ماذا؟ فهو شيء. الله أيضا عندما تضع يدك عليه فهو ماذا؟ فهو مع كل شيء. ولكن ما هو الفرق بين هاتين المعيتين؟ انظروا إلى الفرق بينهما. في الشيئية المعية عندما توجد، توجد دائما وهي مقموسة مقهورة لخصوصية ذلك الشيء. فإن الشيء في السماء سماء، وفي الأرض ماذا؟ أرض، وفي الحجر ماذا؟ حجر. أما عندما نأتي إلى الله وهو مع كل شيء، ولكن الله مع كل شيء، ولكن في السماء سماء، لو في السماء إله، ها هناك بعد قيوميته تكون قاهرة، أما معية الشيئية تكون ماذا؟ تكون مقهورة، لشدة إبهام الشيئية ولقوة ماذا؟ وفعلية ماذا؟ الوجوب للحق سبحانه وتعالى. وهو الذي في السماء مو سماء، وهو الذي في السماء إله، وفي الأرض إله، يعني أينما يحل أينما تولوا فثم وجه الله. هذه المعية سنخ معية هي القاهرة للمقهورة. لذا قال: بعدها عن ينبوع النور الطامس القيومي، وبالتفاوت في مراتب النزول والبعد عن الحق الأول يتضاعف الإمكانات، كلما كان أبعد كلما كان أضعف، وكلما كان أقرب كلما كان ماذا؟ أقوى. وبطبيعة الحال كلما كان أبعد زادت إمكاناته، ولكن هذا مو الإمكان الذاتي، وإلا الإمكان الذاتي على حاله لا يفرق بين الصادر الأول وبين المادة الأولى، لا يقبل الشدة والضعف، إنما الذي يقبل الشدة والضعف من هو؟ هو الإمكان الاستعدادي، فإنه نصل إلى مكان أساسا يسلب الإمكان الاستعدادي، لا يوجد الإمكان الاستعدادي، وفي مكان آخر يوجد الإمكان الاستعدادي مع الشدة والضعف. قال: وبالتفاوت في مراتب النزول والبعد عن الحق الأول يتضاعف الإمكانات، وبتضاعف الإمكانات تتفاوت الموجودات كمالا ونقصا واستنارة وانكسافا. هو الله سبحانه وتعالى وجعل لكم الليل والنهار آيتين، كما أن النهار الذي هو نور آية
الليل الذي هو ظلمة أيضا ماذا؟ آية، ولكن أحدهما استنارة والآخر ماذا؟ والآخر انكسار، كلاهما آية لله. الليل آية لله والنهار ماذا؟ آية لله، كلاهما آية، ولكنه أحدهما آية الاستنارة والأخرى آية ماذا؟ الانكسار. وقد سبق أن نسبة الوجوب إلى الإمكان نسبة تمام إلى نقص. اللي بذهني لعله سبق هذا الكلام في هذا المجلد صفحة 154، هناك أشار إلى هذه القضية. قال بالي هناك في صفحة آخر صفحة 105 كزوال النقص بعد كذا من نسبة المادة إلى كذا إلى آخره، هناك بيّن المطلب بنحو الإشارة في صفحة 154، ولعله في مواضع أخرى أيضا أشار. وقد سبق أن نسبة الوجوب إلى الإمكان نسبة تمام إلى ماذا؟ إلى نقص. من الواضح لأنه إذا أخذنا الإمكان الإمكان الفقري، فمن الواضح أن الوجوب ماذا؟ هو الغنى، ومن الواضح أن النسبة بين الفقر والغنى نسبة ماذا؟ نسبة النقص إلى التمام. وهكذا إذا أخذنا الإمكان الإمكان الاستعدادي أيضا كذلك، فإن نسبة الممكن المستعد إلى ما هو مستعد له أيضا نسبة النقص إلى التمام. وقد سبق أن نسبة الوجوب إلى الإمكان نسبة تمام إلى نقص، وأن كل ما وجب، يعني وسبق أيضا هذا البحث فيما سبق، وأن كل ما وجب وجوده ولكن لا بذاته بل لا بذاته بل بغيره. قال وإنما وأن كل ما وجب وجوده لا بذاته إنما وجب ماذا؟ فهو لوضع شيء ما ليس هو في مرتبة ماهيته. يعني أن الغير عندما يفيض الوجود يبدل الماهية الممكنة إلى واجبة، أو يبقى الإمكان على حاله. من الواضح أن هذا الوجود الذي يأتي من الغير لا يكون متصرفا في ذات الماهية، وإنما ماذا؟ خارج الماهية. لذا يتبقى الماهية على إمكانها ماذا؟ الذاتي، حتى بعد فرض الوجوب بالغير، فإنه يبقى الإنسان في ذاته متساو النسبة في ذاته أن يكون ماذا؟ ليس. نعم، ومن غيره أن يكون أيس، ولكن هذا الغير عندما يأتي يبدل الذات والماهية؟ الجواب كلا، يقول أنه هذا الغير إنما يفيض الوجود على شيء خارج لا على ذاته. إذن هذا البطلان الذاتي يبقى ملازما ماذا؟ لماهية الشيء ولذات الشيء حتى مع الوجوب بالغير. قال وأن كل ما وجب وجوده ولكنه لا بذاته بل وجب وجوده بغيره، فهو لوضع شيء ولكن لوضع شيء ما ليس ذلك الشيء في مرتبة ماذا؟ ماهية ذلك الشيء. صار واجب الوجود، ولكن صار واجب الوجود بالغير، ولكن مو في مرتبة الماهية، ولا ينزل يلزم الانقلاب، يلزم أن يكون بعد أن كان ممكنا في ذاته يكون ماذا؟ واجبا في ذاته. ثم يضرب مثال، يقول مثاله الاحتراق ليس واجب الحصول في ذاته، تحقق الاحتراق خارجا ليس من الواجبات في ذاته، وإلا لما كان مسبوقا بعدم أو ملحوق بعدم. خب متى يكون واجب؟ يقول إذا تمت العلة الفاعلية ووجدت العلة ماذا؟ القابلية، فيجب تحقق الاحتراق، ولكن هذا الوجوب وجوب ماذا؟ وجوب بالغير. مثاله الاحتراق ليس واجب الحصول في ذاته، ولكن عند فرض التقاء القوة الفاعلة بالطبع كالنار والقوة المنفعلة بالطبع كالورق، أعني الصورة المحرقة والمادة المحترقة، يجب ماذا؟ يجب الحصول، يعني يجب حصول الاحتراق. فتفطن وتيقن ماذا؟ أن مثار الإمكان والفقر هو ماذا؟ التفت هنا يفسر الإمكان بمعنى ماذا؟ بمعنى الفقر، إذن هناك نسبة الإمكان إلى الوجوب، نسبة التمام، نسبة النقص إلى التمام، مراد ما أي إمكان قد يقال؟ الإمكان الفقري. وتيقن أن مسار الإمكان والفقر هو البعد عن منبع الوجوب والغنى، ومجلاب الفعلية، يعني الذي يجلب الفعلية، ومجلاب الفعلية والوجود هو ماذا؟ هو القرب من الحق الأول. والإمكان جهة الانفصال وعدم التعلق، يعني إذا نظرت إلى الشيء في ذاته تجد أنه لا يتعلق ماذا؟ لا يتعلق بغيره. أما إذا نظرت إلى وجوده تجده ما هو؟ تجده عين التعلق بالغير. والإمكان جهة الانفصال وعدم التعلق لأن النظر إلى الشيء في ذاته، وملاك الهلاك والاختلال، أساسا كل شيء هالك إلا وجهه في نفسه أن يكون ليس، وملاك الهلاك والاختلال. أما والوجوب جهة الارتباط والاتصال ومناط الجمعية والانتظام. وحيث يكون الإمكان أكثر يكون الشر والفقدان ماذا؟ أوفار، وهذا أيضا أشار إليه قبل قليل. والاختلال والفساد أعظم، وهذا واضح أيضا. كلما ازداد الشيء في بعده المادي ازداد ماذا؟ ازداد فساده، ازداد اختلاله، ازداد تزاحمه مع أشياء أخرى. أنتم انظروا إلى الأشياء المادية، واقعا لكي يوجد الشيء المادي لا بد أن يوجد 1000 شرط وأن يرتفع ماذا؟ 1000 مانع حتى يتحقق شيء من الأشياء في عالم المادة. أما عندما نصعد إلى عالم التجرد، هسه المثالي أو العقلي أو فوق المثالي والعقلي، نجد بأنه أساسا كلما صعدنا قلت الشرائط وارتفعت ماذا؟ وارتفعت الموانع، إلى أن نصل إلى موجود لا يحتاج إلا إمكانه الذاتي حتى يوجد خارجا. قال: وحيث يكون الإمكان أكثر يكون الشر والفقدان أوفر، والاختلال والفساد أعظم. وإذا قلت جهات العدم وسدت بعض مراتب الاختلال يتحقق، مو بتحققه، يتحقق بعض شر، عفوا بتحققه. وإذا قلت جهات العدم وسدت بعض مراتب الاختلال بتحقق بعض شرائط الكون وارتفاع بعض الصوادم البلوغ إلى الكمال، وإذا حصل الإمكان الاستعدادي الذي هو كمالون. حصل الإمكان الاستعدادي يعني أن الشيء يوجد خارجا، حصل مو وجد الإمكان الاستعدادي، تحقق الإمكان الاستعدادي. وتحقق الإمكان الاستعدادي يعني تحقق المستعد له خارجا. ويضرب مثال بعد ذلك وهو مثال واضح، وهو أنه أنت إذا وضعت يدك على هذه النطفة تجد أنها فيها قابلية أن تكون إنسانا، فإذا ارتفعت جميع موانعها ووجدت جميع شرائطها يتحقق ماذا؟ يتحقق المستعد له خارجا. طبعا هذه الشرائط مختلفة مولانا، خصوصا في عالم المادة، خصوصا في عالم المادة هذه الشرائط، بعض هذه الشرائط قد تصل إلى 1000 شرط حتى يوجد الشيء خارجا. سيفترض ابنك في النسل رقم 100 مولانا، قل لكي يوجد كم شرط يحتاج إلى أن يوجد خارجا؟ ضع يدك على عصا موسى، هذه يمكن أن تكون حية أو لا يمكن أن تكون حية؟ بحسب نظام الطبيعة بل يمكن أن تكون حية ولا محذورة، ولكنه ما هي الشرائط لتحقق أن تكون العصا حية؟ وهو أنه واقعان أنه تكون ترابا، وهذا التراب يتحول إلى كذا، ثم إلى غذاء، ثم إلى نطفة في حية، ثم ماذا؟ ثم يكون حية. إذن هذا ممكن، ولكنه لكي يوجد يحتاج لعله مئات بل آلاف بل ملايين السنين أن عصا تكون ماذا؟ تكون حية. إذن الشرائط وتوفر الشرائط وارتفاع الموانع هذا يختلف باختلاف الوجود. بلي أجزاكم الله خيرا أحسنتم، بلي يعني إخراجها من الوضع الطبيعي العادي إلى الوضع ماذا؟ إلى الوضع غير العادي. لذا عندما جاءوا إلى تعريف المعجزة قالوا ماذا؟ مو خرق نظام السببية، أبدا لا يوجد خرق لنظام السببية، نظام السببية حاكم. خرق ماذا؟ خرق العادة. العادة توتق أن تجري الأمور بهذه الطريقة إلى أن تصل إلى تلك، إلا أن تنقلب الأصاحية. أمر ماذا؟ أمر ممكن أن يقع ولا محذور في ذلك. أن يبرأ الأكمه والأبرص وممكن. مولانا الطب الآن ما واصل، لعله الطب ماذا بعد 1000 سنة و5000 سنة و10000 سنة أيضا ماذا يمكن. أما بتلك الطريقة لا يتحقق إلا إعجازان على أي الأحوال. لذا همتنا ذيك الشبهات ترد بأنه أساسا لعل عيسى كان يعلم علما لا يعلمه الآخرون، هذه الشبهات تأتي من هناك، وهو أنه لما كان كذلك ممكن كان كذا، ولكن ذيك الإشكالات فيما يرتبط بالقرآن الكريم لا تأتي على أي الأحوال. قال وإذا قلت جهات العدم قال حصل الإمكان الاستعدادي. خب ما هو الإمكان الاستعدادي؟ قال الذي هو كمال ما بالقوة من حيث هو بالقوة في خصوص الظرف الخارجي. حتى إن شاء الله تعالى في آخر الصفحة اللاحقة سوف يبين الفرق بين الإمكان الاستعدادي وبين ماذا؟ وبين الاستعداد. قرأتم في البداية في النهاية في المنظومة أن الشيء إذا نسب إلى المستعد له نسميه إمكان استعدادي، وإذا نسب إلى نفس المستعد نسميه ماذا؟ استعداد. فنضع يدنا على هذه النطفة أو هذه الحبة نقول فيها استعداد أن تكون تفاحا، مو إمكان استعدادي. لا، الاستعداد وصف ماذا؟ وصف المستعد، لا أنه وصف المستعد لا. أما إذا وضعنا يدنا على الثمرة على التفاح على الحنطة نقول هذه فيها إمكان استعدادي أن توجد ماذا؟ أن توجد من هذه الحبة. ولذا بعض الأحيان همتنا لا يحافظ على الاصطلاح، يشار إلى الاستعداد ويقال عنه ماذا؟ إمكان استعدادي. كما هنا فإنه مراد من الإمكان الاستعدادي هنا ماذا؟ الاستعداد. قال الاستعداد كمال، ولكن كمال الإمكان الاستعداد هو كمال ما بالقوة من حيث هو بالقوة، ولكنه ليس أمرا اعتباريا ذهنيا كالإمكان الذاتي، بل هو ماذا؟ في الظرف الخارجي، له وجود خارجي. كما أن الإمكان الذاتي هو كمال الماهية، كما أن الإمكان الاستعدادي كمال بالقوة، كذلك الإمكان الذاتي كمال للماهية، لأن هذا الإمكان إذا لم يكن للماهية يمكن أن توجد أو لا يمكن أن توجد. إذا لم يكن الشيء في ذاته ممكنا يمكن أن تتعلق به القدرة أو لا يمكن، إذن هو كمال، ولكنه كمال للماهية المعرات. لذا بعد ذلك إن شاء الله سوف يبين واحدة من الفروق، أن الكمال أن الإمكان الذاتي هو فيه استعداد، ولكن استعداد لمطلق الوجود. أما الإمكان الاستعدادي استعداد ماذا؟ لوجود متعين لا لمطلق الوجود. قال كما أن الإمكان الذاتي هو كمال الماهية المعرات عن الوجود على الإطلاق من حيث هي، من حيث هي كذلك يعني في ذاتها في أي نحو ماذا؟ من الظروف لا في الظرف الخارجي. لذا على هذا الأساس يقول وهو أي الإمكان الذاتي أوغل في الخفاء والظلمة والنقصان من الإمكان ماذا؟ الاستعدادي. هسه عندما قال أن الإمكان الذاتي أوغل في الخفاء من الإمكان الاستعدادي صار بصدد البيان الفروق 5 أو 6 التي أشار إليها الحكيم السبزواري وأشرنا إليها في الجزء الثاني بنحو مفصل، الفرق بين الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي. قال وهو أي الإمكان الذاتي أوغل في الخفاء والظلمة والنقصان من الإمكان الذي هو إحدى الكيفيات الاستعدادية. التفت جيدا، هذا هو الفرق الأول، وهو أن الإمكان الذاتي من المعقولات الثانية، والإمكان الاستعدادي ماذا؟ من المعقولات الأولية، معقولات الماهوية، لأنه نوع من الكيفيات الاستعدادية، نوع من الكيف. يتذكر الإخوة قسمنا الكيف إلى 4 أقسام، وواحدة من الأقسام ماذا كانت؟ الكيفيات الاستعدادية. فسيذكر لماذا أنه أوغل في الظلمة والنقصان لأمور 4 أو 5 يشير إليها. الأمر الأول، لكونه، يعني هذا الإمكان الاستعدادي، لكونه بالفعل من جهة أخرى غير كونها قوة وإمكانا لشيء. يقول إذا وضعت يدك على الإمكان الذاتي فهو ماذا؟ فهو إمكان محض ولا توجد فيه فعلية. أما الإمكان الاستعدادي وإن كان هو إمكان وقوة لشيء، ولكن في نفسه ما هو؟ ها؟ في نفسه فيه نحو من الفعلية. يقول أولا، لكون الإمكان الاستعدادي بالفعل من جهة أخرى غير جهة كونه، اللي كان أفضل يعبر ماذا؟ كونه، لأنه عبر كونه. لكونه بالفعل من جهة أخرى غير جهة كونها، إلا أن نرجع الضمير إلى الكيفيات الاستعدادية، ولكنه إذا كان أمر كذلك لابد أن يرجع الجميع، مو ضمير يعود على الإمكان وضمير يعود على ماذا؟ على الكيفيات الاستعدادية. وكم له نظير في الأسفار من أوله إلى آخره مثل هذه الحالة. لكونه بالفعل من جهة أخرى غير جهة كونه أو كونها قوة وإمكانا لشيء، فإن المني وإن كان بالقياس إلى حصول الصورة الإنسانية للمني بالقوة، لكن بالقياس إلى نفسه المني وكونه ذا صورة منوية فهو ماذا؟ فهو بالفعل. هنا حاشية للحكيم السبزواري، وكذلك ذكره في شرح المنظومة صفحة لعله 73 هناك من شرح المنظومة الطبعة الحجرية، يقول بأن هذا المثال الذي ضربه، الكلام الذي ذكره صحيح، أما المثال الذي ضربه لا ينطبق على الكلام. لماذا؟ لأنه نحن ليس حديثنا في المني، وإنما حديثنا في الاستعداد الموجود ماذا؟ في المني. تارة نحن حديثنا في المني تقول بأنه هذا بالفعل، ولكن نحن حديثنا في المني أو الذي هو عرض قائم بالمني، أي منهما؟ نحن ليس حديثنا في المني، وإنما حديثنا في الاستعداد الذي يتصف به المني. لذا نقول هذا المني فيه استعداد أن يكون إنسانا، فالحديث في الاستعداد لا في الصورة المنوية حتى تقول أنه بالفعل. لذا عبارة لا يخفى أن الكلام في الإمكان الاستعدادي لا في موضوع الاستعداد، والمني هو الإمكان الاستعدادي أو موضوع الاستعداد. يقول هذا موضوع الاستعداد، ونحن حديثنا ماذا؟ في الاستعداد، العبارة الأدق، مو في الإمكان الاستعدادي. فإن المني وإن كان بالقياس إلى حصول الصورة الإنسانية، يعني فإن الاستعداد القائم في المني وإن كان بالقياس إلى حصول الصورة الإنسانية له، أي لذلك الاستعداد مو للمني، بالقوة، لكن بالقياس إلى نفسه بما هو استعداد وكيف نفساني قائم وعارض على المني فهو ماذا؟ فهو أمر موجود بالفعل، لكن بالقياس إلى نفسه وكونه ذا صورة منوية بالفعل فهو، أي المني، وعلى الصحيح يعني ماذا؟ الاستعداد القائم بالمني، فهو ناقص الإنسانية ولكن تام المنوية. أما بخلاف الإمكان الذاتي الذي هو أمر سلبي محض وليس له من جهة أخرى معنى تحصلي على الإطلاق، هذا فرق. ولأن هذا الفرق الثاني، ولأن هنا خلاف مولانا بين شراح الأسفار والمعلقين على الأسفار، أنه هذه نقراها المقوى عليه لو المقوي عليه، ودخلوا هنا في بحث صرفي بأنه إذا صارت مقواه الصير، إذا صارت مقوي عليه ماذا؟ تصير حسب بعض الإخوة ممكن مراجعتها في الرحيق المختوم أشار إليه شيخنا الأستاذ، وليست لها تلك الضرورية. ولأن المقوي عليه يعني المستعد له، هسه مقوى عليه لو ماذا؟ لو مقوي عليه. ولأن المقوي عليه في الإمكان الاستعدادي هو أمر معين وصورة خاصة، فإنه إذا وقع هذا الشيء في صراط الإنسانية من الواضح أنه يصل إلى ماذا؟ يصل إلى الإنسان، ولا يمكن أن يكون شيئا آخر بخلاف الإمكان الذاتي. فإن وجوده المقوي عليه معين أو غير معين، كالتراب، التراب ماذا يمكن أن يكون؟ يمكن أن يكون شجرا، يمكن أن يكون حيوانا، يمكن أن يكون إنسانا، كل شيء يمكن أن يكون، يمكن أن يكون جمادا. أما إذا هذا التراب تحول إلى حبة الحنطة بعد طريقه ماذا؟ مشخص، لا يمكن إلا أن يكون حنطتان. وهذا فرق آخر بين الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي. قال: ولأن المقوي عليه يعني المستعد له في الإمكان الاستعدادي هو أمر معين، أما في الإمكان الذاتي هو ماذا؟ هو مبهم، هو أمر معين وصورة خاصة كالإنسانية في مثالنا، بخلاف ما يضاف إليه الإمكان الذاتي. لماذا؟ لأنه مطلق الوجود والعدم. إذن في عبارة واحدة، أن الإمكان الاستعدادي المستعد له معين، أما في الإمكان الذاتي المستعد له معين أو مطلق. إذن الفرق بين التعيين وبين الإطلاق، أو الإبهام والتعيين، لأنه مطلق الوجود والعدم. يقول من أين يحصل له التعين؟ يقول: هذا التعين بعد ما مرتبط بالقابل، وإنما مرتبط بالفاعل، وإنما التعين ناشئ من قبل الفاعل، ولكن من غير استدعاء الماهية بإمكانها إياه، أي ذلك التعين. هذا هو الفرق الثاني. الفرق الثالث، وهو أن الإمكان الذاتي غير قابل للزوال، يلازم الشيء قبل الوجود، مع الوجود، بعد الوجود، بخلاف الإمكان الاستعدادي، فإنه عند تحقق المستعد له ماذا؟ يزول. ولكن هنا توجد نظريتان، نظرية تقول يزول لأنه يبطل، ونظرية تقول يزول لأنه يكمل. نظريتان، وأشرنا إليهما أيضا في صفحة 154 من هذا الجزء. صدر المتألهين يقول: على ما في فلسفتنا كما سيأتي، يعني أن الإمكان الاستعدادي بتحقق المستعد له لا يبطل، بل ماذا؟ بل يكمل. أما على مبنى الكون والفساد فإن الإمكان الاستعدادي بتحقق المستعد له ماذا؟ يكون باطلا. قال: ولأن الإمكان الاستعدادي يزول، ولكن زواله بماذا؟ إما ببطلانه وإما بتمامه، عند طريان ما هو استعداد له، بخلاف الإمكان الذاتي الذي هو بحسب حال الماهية في مرتبة بطلان نفسها، وباعتبار عدم ذاتها، لا بحسب حالها الماهية قبل وجودها الخارجي، وقبل وجوده، لأن الضمير يعود على الماهية. قال: لا بحسب حال الماهية قبل وجودها الخارجي، حتى إذا وجدت خارجا بطل ماذا؟ بطل الإمكان. لا، ليس الأمر كذلك، فإنه قبل الوجود ومع الوجود وبعد الوجود الإمكان الذاتي ماذا؟ ملازم له. ولكن هذا الذاتي ذاتي باب البرهان، بخلاف الإمكان الاستعدادي فإنه موجود قبل الوجود، ومع تحقق الوجود بعد موجود أو غير موجود، غير موجودين. قال: بخلاف الإمكان الذاتي الذي هو بحسب حال الماهية في مرتبة بطلان نفسها وباعتبار عدم ذاتها، لا بحسب حال الماهية كما في الإمكان الاستعدادي فإن هذا حاله، لا بحسب حال الماهية قبل وجودها الخارجي، عند ذلك فإذا وجدت خارجا يبطل ماذا؟ يبطل الإمكان. ففعلية الشيء وتحققه ووجوبه في نفس الأمر لا يطرد إمكانه الذاتي. لماذا؟ لهذا القياس من الشكل الأول، لكونه بحسب مرتبة الماهية، صورة القياس، وما بحسب الماهية لا يزول بعلة خارجة كبر القياس. إذن الإمكان الذاتي ماذا؟ لا يزول بحسب ذاته حتى مع الوجود، بخلاف إمكانها الاستعدادي أي الماهية الذي هو بحسب الواقع، فلا يجامع الفعلية فيه أي في الواقع، فإنه إذا وجد بعد ذلك الإمكان الاستعدادي لا يمكن أن يبقى على حاله. فأحد الإمكانين وهو الإمكان الذاتي أشد فيما يستدعيه الممكنية من القوة والفاقة والشر، ولأن بعد هذه إشارة إلى الخامس أو الفرق الخامس بينهما ويأتي، والحمد لله رب العالمين.